الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعرفنا أن الكلام الذي ابتدأ به الترمذي رحمه الله تعالى عليه في كتاب الصلاة يتعلق بالمواقيت، ورأينا في الأبواب السابقة أن الترمذي رحمة الله تعالى عليه أتى بالأحاديث التي فيها الكلام على مواقيت الصلوات الخمس، وفي بعضها بيان أول الوقت وآخره، وابتداء من هذا الباب الذي نقرأه في هذه الليلة، ابتدأ الترمذي رحمه الله في التفصيل في كل صلاة على حدة، كما سنراه إن شاء الله تعالى، فهو بيان وتفسير لما أجمل في تلك الأحاديث التي تقدمت معنا. وكما هي العادة نبدأ بالقراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في التغليس بالفجر. قال: حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء. قال الأنصاري: فيمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. وقال قتيبة: متلفعات. وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة ابنة مخرمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها حديث حسن صحيح، وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق: يستحبون التغليس بصلاة الفجر. باب ما جاء في الإسفار بالفجر. قال: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وفي الباب عن أبي برزة وجابر وبلال رضي الله تعالى عنهم. وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد بن إسحاق، ورواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة. حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثوري، وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة.
أحسنت وبارك الله فيك. في الباب الأول يقول الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في التغليس بالفجر. وفي الباب الثاني ما يدل على خلاف ذلك، وهو باب فيما جاء في الإسفار بالفجر. في الباب الأول أورد حديث عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: حدثنا قتيبة. وقتيبة هذا تقدم معنا مرارا أنه قتيبة ابن سعيد، وهو من الثقات المشاهير، وهو يروي هذا الحديث عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه صاحب كتاب الموطأ. ثم أورد الترمذي هذا الحديث أيضا فقال: وحدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك. فالأنصاري شيخ الترمذي في الإسناد الثاني هو إسحاق بن موسى، وهو من الثقات المتقنين، وأظنه قد تقدم معنا. وهذا الإسناد الثاني يختلف عن الإسناد الأول في مسألة العلو، فالإسناد الأول أعلى من الإسناد الثاني، كما نلاحظ أن بين مالك في الإسناد الأول بين الترمذي ومالك في الإسناد الأول واسطة واحدة وهو قتيبة، أما في الإسناد الثاني فهناك واسطتان وهما الأول إسحاق بن موسى الأنصاري ثم شيخه الراوي عن الإمام مالك وهو معن ابن عيسى ابن يحيى ابن دينار القزاز الأشجعي مولاه. ومعن ابن عيسى من كبار الآخذين عن تبع الأتباع، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 98 و100، وهو من الثقات الذين روى لهم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ومن كبار أصحاب مالك، وله رواية للموطأ معروفة ومشهورة. وشيخ الإمام مالك في هذا الحديث هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري، وهو من صغار التابعين، وكانت وفاته رحمه الله في سنة 44 و100 وقيل بعدها أيضا. وهو ممن روى له الجماعة، ويقول عنه الحافظ بن حجر: ثقة ثبت. ويبدو أن مكانته أعظم من هذا أيضا. يقول عبيد الله بن عمر العمري: تلا يحيى بن سعيد هذه الآية يوما، وهي قوله تعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فقال رجل يقال له حمل بن نباتة العراقي: يا أبا سعيد، أرأيت السحر من خزائن الله التي تنزل؟ يعني لما قرأ هذه الآية: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، فقال: هل السحر منها؟ فقال له يحيى بن سعيد وكان مهيبا: مه، يعني انتهره، ما هذا من مسائل المسلمين؟ وأفحم القوم، يعني لجم عليهم وتحرجوا، فخشوا أن يفهم من هذا أن يحيى بن سعيد حار جوابا. فقال أحد الجلساء وهو عبيد الله بن أبي حبيبة: إن أبا سعيد ليس من أصحاب الخصومة، إنما هو إمام من أئمة المسلمين، ولكن علي فأقبل، يعني تعال، أما أنا فأقول إن السحر لا يضر إلا بإذن الله، فتقول أنت غير ذلك؟ فسكت فلم يقل شيئا. قال عبيد الله العمري: فكأنما كان علينا جبل فوضع عنا، يعني بهذا الجواب المحكم. ويقول عبد الله بن المبارك عن سفيان الثوري: حفاظ الناس أربعة، إسماعيل بن أبي خالد وعاصم الأحول ويحيى بن سعيد الأنصاري وعبد الملك بن أبي سليمان. ويقول سفيان بن عيينة: كان محدث الحجاز ابن شهاب ويحيى بن سعيد وابن جريج يجيئون بالحديث على وجهه، فجعله في مصاف ابن شهاب الزهري. بل قال علي بن المديني: أصحاب صحة الحديث وثقاته ومن ليس في النفس من حديثهم شيء أيوب بالبصرة، يعني أيوب السختياني، ومنصور بالكوفة وهو منصور بن المعتمر، ويحيى بن سعيد بالمدينة وعمرو بن دينار بمكة. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: موازين أصحاب الحديث من الكوفيين والمدنيين عبد الملك بن أبي سليمان وعاصم الأحول وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد الأنصاري. ونقل يعقوب بن شيبة عن علي بن المديني أنه قال: ذكرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عند يحيى بن سعيد بن القطان، فقال: كان يحيى بن سعيد وجعل يعظمه، يعني جعل يحيى القطان يطريه ويعظمه. ويقول أبو بكر بن خلاد: سمعت يحيى، يعني القطان، لا يقدم على يحيى بن سعيد أحدا من الحجازيين، فقيل له: الزهري، يعني ألا تقدم الزهري عليه؟ فقال: الزهري يختلف عنه ويحيى بن سعيد لم يختلف عنه، يعني في الحديث، مع العلم أن الزهري لا شك في مكانته وإمامته، ولكن هذا من باب رفعة مكانة يحيى بن سعيد الأنصاري. ويقول علي بن المديني: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: حدثني وهيب وكان من أبصر أصحابه بالحديث وبالرجال أنه قدم المدينة، قال: فلم أرى أحدا إلا وأنت تعرف وتنكر غير مالك ويحيى بن سعيد. ويقول حماد بن زيد: قيل لهشام بن عروة: سمعت أباك يقول كذا وكذا؟ قال: لا، ولكن حدثني العدل الرضا الأمين، عدل نفسي عندي، يحيى بن سعيد أنه سمعه من أبي. والكلام في مكانته وإتقانه وحفظه رحمه الله كثير، فهذا إن شاء الله تعالى يكفي في الإشارة إلى المقصود. يحيى بن سعيد هنا يروي عن عمرة، وعمرة هذه هي عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد ابن زرارة، يعني جدها أخو أسعد ابن زرارة، وهي والدة أبي الرجال، ويبدو أني ذكرتها في الدرس الماضي، هي والدة أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري. وكانت عمرة هذه في حجر عائشة رضي الله تعالى عنها. يقول علي بن المديني عن سفيان بن عيينة: أثبت حديث عائشة حديث عمرة والقاسم وعروة. ويقول شعبة عن محمد بن عبد الرحمن: قال لعمر بن عبد العزيز: ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة من عمرة. يقول شعبة: وكان عبد الرحمن بن القاسم يسألها عن حديث عائشة، وهي رحمة الله تعالى عليها قد توفيت في سنة 98 للهجرة، وقيل إنها تأخرت إلى سنة 600، وحديثها مخرج عند الجماعة كلهم، فهي من الثقات الأثبات. عمرة تروي هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء. قال الأنصاري وقال قتيبة. مراد الترمذي بهذا بيان اختلاف لفظ شيخه قتيبة بن سعيد عن لفظ شيخه إسحاق بن موسى الأنصاري في كلمة متلففات أو متلفعات. فقتيبة يقول متلفعات، يعني فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس. وأما الأنصاري فيقول فيمر النساء، بدل فينصرف النساء يقول فيمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس. هذا الحديث قد أخرجه عدد من أهل العلم، منهم الإمام مالك وهو الأصل، فالترمذي رواه من طريقه كما رأينا، والإمام مالك أخرجه في كتاب الموطأ، ومن طريق الإمام مالك أخرجه عدد من أهل العلم غير الترمذي، منهم الإمام الشافعي في مسنده، والإمام أحمد في المسند، والبخاري ومسلم في صحيحيهما، وأبو داود والنسائي والطحاوي وابن حبان والبيهقي وغيرهم. وأخرجه أيضا الشافعي في مسنده، والحميدي والطيالسي وابن أبي شيبة والإمام أحمد والبخاري ومسلم والدارمي والنسائي وأبو يعلى وابن خزيمة وابن المنذر والطحاوي وابن حبان والطبراني في كتابه الأوسط وفي مسند الشاميين والبيهقي أخرجوه من طريق الزهري عن عروة عن عائشة، يعني هذا طريق آخر لهذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها، بمعنى أنه يروي بالإسناد الأول عمرة وبالإسناد الثاني يرويه عروة عن عائشة، وهذا أيضا إسناد من أصح الأسانيد، فالزهري عن عروة عن عائشة من أصح الأسانيد. وله طريق ثالث أيضا أخرجه الإمام أحمد في المسند والبخاري في صحيحه والطحاوي وغيرهم من طريق فليح بن سليمان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن عائشة به أيضا، فصار الحديث يرويه عن عائشة ثلاثة: عمرة وعروة والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر رحمهم الله تعالى. فهذا الحديث من أصح الصحيح. يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر وأنس وقيلة بنت مخرمة. أما بالنسبة لحديث ابن عمر فقد أخرجه ابن ماجه في سننه ويعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ وأبو يعلى في مسنده وابن المنذر في كتاب الأوسط والطحاوي في شرح معاني الآثار وابن حبان في صحيحه والبيهقي في سننه، كلهم رووه من طريق الوليد ابن مسلم عدا أبا يعلى فإنه رواه من طريق محمد بن كثير، فصار الوليد بن مسلم ومحمد بن كثير كلاهما يرويه عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو إمام أهل الشام، والأوزاعي يرويه عن نهيك بن يريم الأوزاعي، ونهيك يرويه عن مغيث بن سمي. يقول: صليت مع عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت على ابن عمر فقلت: ما هذه الصلاة؟ قال: هذه صلاتنا، كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طعن عمر أسفر بها عثمان. هذا دليل على أن هذه هي السنة التي مضت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفي وقت أبي بكر وعمر إلى أن جاء عثمان رضي الله تعالى عنه فأسفر بها. وهذا الحديث ذكره الترمذي في كتاب العلل، وذكر أن البخاري قال: هو حديث حسن. والحقيقة أن سنده صحيح، فرجاله كلهم ثقات، فمداره على الأوزاعي وهو إمام أهل الشام، ومن فوق الأوزاعي نهيك ومغيث كلاهما ثقة، ومغيث يرويه عن عبد الله بن الزبير وعن ابن عمر، فهذا سند متصل صحيح. أما مراد البخاري بالتحسين فإنه ليس بمفهوم ابن الصلاح وما استقر عليه الاصطلاح فيما بعد، وإنما قد يطلقون وصف الحسن على أحاديث مخرجة حتى في الصحيحين مثل ما جاء عن الإمام الشافعي وغيره، فالمراد أن هذا الحديث يستحسن لمجيئه من طريق آخر غير الطرق المشاهير، فإذا جاء الحديث من طريق غريب استحسنوه. أما بالنسبة للحديث الثاني وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه، فهذا مخرج في الصحيحين عند البخاري ومسلم وغيرهما، وهو الحديث المشهور عن أنس، وأنس أحيانا يرويه عن زيد بن ثابت وأحيانا يرويه وكأنه شاهد ذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت. يقول زيد: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا إلى المسجد فأقيمت الصلاة، قلت: كم كان بينهما؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل 50 آية. وهذا دليل على أن الوقت الذي بين السحور وبين إقامة الصلاة وقت قصير، وهو الذي يكون معه الإغلاس، ولم يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك حتى يكون وقت الإصباح أو الإسفار، كما يدل عليه حديث رافع بن خديج الآتي. بالنسبة لحديث قيلة بنت مخرمة، فهذا الحديث سيأتي عند الترمذي، لكن في الآخر في أبواب اللباس، ولن يسوق الترمذي منه موضع الشاهد هنا، وإنما سيأتي بالحديث بطوله، يعني فيما يتعلق بأبواب اللباس، كما سيأتي إن أحيانا الله تعالى. وهو من رواية عبد الله بن حسان أنه حدثته جدته صفية بنت عليبة ودحيبة بنت عليبة، حدثتاه عن قيلة بنت مخرمة وكانت ربيبتها، وقيلة جدة أبيهما أم أمه. تقول: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكرت الحديث بطوله، هكذا ذكر الترمذي، ثم أورد ما يتعلق باللباس. وموضع الشاهد منه قد أخرجه الطيالسي في مسنده، وابن سعد في كتاب الطبقات، والبخاري في كتاب الأدب المفرد، وأبو داود في سننه، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني، والطبراني في معجمه الكبير، كلهم رووه من طريق عبد الله بن حسان هذا بالإسناد الذي ذكره الترمذي. وفيه تقول قيلة: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر حين انشق الفجر والنجوم شابكة، والنجوم شابكة في السماء ما تكاد تعارف مع ظلمة الليل، وهذا هو الغلس، والرجال ما تكاد تعارف. ولكن سند هذا الحديث ضعيف، فعبد الله بن حسان التميمي وكنيته أبو الجنيد وجدته كلهم مجاهيل أحوال، ويقول عنهم الحافظ بن حرج عن الحافظ بن حجر مقبول، يعني عن عبد الله بن حسان، ويقول عن جدتيه عن كل واحدة منهما إنها مقبولة. قال الترمذي: حديث عائشة حديث حسن صحيح، وكما مر معنا أن الحديث مخرج في الصحيحين. قال: وهو الذي اختاره غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين. وهذا الذي ذكره الترمذي من أن هذا الذي عليه أبو بكر وعمر يدل عليه حديث ماذا؟ يدل عليه حديث ابن عمر، لأنه قال: هذا الذي كنا عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وزمن أبي بكر، وزمن عمر، حتى جاء عثمان. فهذا يؤكد ما أشار إليه الترمذي. وأما قوله ومن بعده من التابعين، فسيأتي إن شاء الله تعالى ذكر فقه المسألة. قال: وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يستحبون التغليس بصلاة الفجر. بالنسبة للباب الذي يليه، وهو باب ما جاء في الإسفار بالفجر، يقول الترمذي: حدثنا هناد، وهناد هذا هو هناد ابن السري، وتقدم معنا مرارا أنه ثقة ثبت. هناد يروي هذا الحديث عن عبده، وهو عبدة ابن أبي سليمان، وهو من الثقات، ويبدو أيضا أنه تقدم معنا. وعبدة يروي هذا الحديث عن محمد ابن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب السيرة، ومحمد بن إسحاق تقدم معنا أيضا مرارا، سواء في حديث استقبال القبلة أو غيره، وعرفنا أنه صدوق حسن الحديث، وأن من أهل العلم من يتحمل ما يتفرد به محمد بن إسحاق، ومنهم من يرده ولا يقبل روايته إلا إذا توبع، ومن أهل العلم من يتردد في روايته كالإمام أحمد وهكذا. ولعله إن شاء الله تعالى حسن الحديث، اللهم إلا إذا كان هناك شيء من الأحاديث التي تستنكر، فإن ذلك يعود لما ذكر عن حال محمد ابن إسحاق، وهو أيضا ممن عرف بالتدليس، وتدليسه شديد. ولكن إذا كان هناك تصريح بسماعه للحديث أو كانت هناك متابعة فلا بأس. فهل صرح بالسماع في هذا الحديث؟ أنا لم أجد تصريحه بالسماع في شيء من الكتب، ووجد في مسند الإمام أحمد رواية موهمة، وكأن محمد بن إسحاق يروي فيها الحديث عن محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة. وهذه الرواية أوهمت شيخنا الألباني رحمه الله، فذكر في إرواء الغليل أن محمد بن إسحاق دلس هذا الحديث، وأن الصواب أنه يرويه عن محمد بن عجلان. والحقيقة أنه لم يروي هذا الحديث عن محمد بن عجلان، وإنما الحديث يرويه عن عاصم بن عمر بن قتادة، ثلاثة من الرواة كما سيأتي في التخريج: محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان وزيد بن أسلم رحمهم الله. فمحمد بن إسحاق يروي هذا الحديث عن عاصم بن عمر، وعاصم بن عمر من كبار شيوخ محمد بن إسحاق، والظن إن شاء الله تعالى أنه سمعه منه، خاصة أن العمدة في أكثر الأحيان على رواية محمد بن عجلان لهذا الحديث، فهي التي تخلو من العلة، وإن كان هناك من أعل الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال أنا دققت هنا لأجل ما وجدته من توقف الشيخ الألباني رحمه الله في رواية محمد بن إسحاق، وإنما قوى الحديث برواية محمد بن عجلان. عاصم بن عمر بن قتادة ثقة محتج به في الصحيحين، وسأؤكد ذلك أيضا بعد قليل. ومحمود بن لبيد صحابي صغير، ورافع بن خديج الأنصاري رضي الله تعالى عنه من الصحابة المعروفين والمشهورين. يقول رضي الله تعالى عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. هذا الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، والإمام أحمد في المسند، وعبد بن حميد في مسنده، والدارمي في سننه، وابن أبي عاصم في كتاب الأحاد والمثاني، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في معجمه الكبير، والبيهقي في سننه، كلهم رواه من طريق محمد بن إسحاق. وأخرجه أيضا عبد الرزاق في المصنف، والإمام أحمد في المسند، والدارمي في سننه، وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني، والنسائي في سننه، والطحاوي في شرح معاني الآثار، وابن حبان في صحيحه، والطبراني، كل هؤلاء رووه من طريق محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة مثل رواية محمد بن إسحاق. وله طريق أخرى يرويها زيد بن أسلم عن عاصم بن عمر به، لكن في بعض طرقه أنه أبهم اسم رافع بن خديج فقال عن رجل من الأنصار، وأحيانا عن رجال من الأنصار. ورواية زيد بن أسلم هذه أخرجها عدد من الأئمة منهم النسائي وغيره. فالحديث فيه في الحقيقة اختلاف في وصله وإرساله من هذا الطريق، من طريق زيد بن أسلم، ولعلي أشير إلى بعض ما يهم في ذلك بعد قليل إن شاء الله تعالى. ولكن قد رواه شعبة ابن الحجاج عن أبي داود الجزري عن زيد بن أسلم فصرح باسم رافع بن خديج يعني موافقا لمحمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان. وهذه الرواية موجودة عند الطحاوي والبزار وغيرهم. ويقول العقيلي عن حديث رافع بن خديج هذا إسناده جيد. ويقول أبو بكر الأثرم ليس في أحاديث هذا الباب أثبت منه، ليس في أحاديث هذا الباب أثبت منه، يقصد في أحاديث الإسفار. أما حديث التغليس فلا، ليس هذا من مقصود الأثرم، وإنما مقصوده أحاديث الإسفار ليس فيها أثبت من هذا. وذكر الحافظ بن رجب في فتح الباري كلام أبي بكر الأثرم هذا، وأشار إلى أنه يقصد أحاديث الإسفار، وقال هذا يدل على وكلام الأثرم يدل على أن هناك عدة أحاديث، وأن هذا الحديث هو أجود هذه الأحاديث، يقول وهو كما قال، يعني بن رجب أقر الأثرم على كلامه هذا. وهناك يعني مزيد كلام سيأتي إن شاء الله تعالى في ذكر فقه المسألة بإذن الله. أشار الترمذي إلى أن شعبة والثوري قد روى هذا الحديث عن محمد بن إسحاق. أقول رواية محمد بن إسحاق رواها عنه عدد، منهم شعبة والثوري وأبو نعيم الفضل بن دكين وغيره. قال وفي الباب وقد رواه محمد بن عجلان أيضا عن عاصم بن عمر بن قتادة، وخرجت رواية محمد بن عجلان قبل قليل، قلت أنه رواها عبد الرزاق وغيره. قال الترمذي وفي الباب عن أبي برزة وجابر وبلال. بالنسبة لحديث أبي برزة الأسلمي هو مخرج في الصحيحين عند البخاري ومسلم، وهو حديث طويل في المواقيت، وموضع الشاهد منه قوله وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، فهذا دليل على التغليس، يعني حينما يعرف الرجل جليسه هذا دليل على أن الإسفار الشديد إلى الآن ما حصل، وإنما الإسفار اليسير الذي يعني اختلاط النور بالظلمة. قال وجابر وبلال. بالنسبة لحديث جابر هذا تقدم معنا في الأسبوع الماضي أو الذي قبله، وهو الحديث رقم 150 عند الترمذي. وتقدم أن الترمذي نقل عن البخاري أنه قال أصح شيء في المواقيت حديث جابر، يعني هذا، وموضع الشاهد منه قوله ثم جاءه، يعني أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فقال قم فصله، فصلى حين برق الفجر أو قال حين سطع الفجر. وهذا الحديث كما تقدم معنا أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والنسائي وابن حبان وغيرهم. وأما حديث بلال هو الحديث الثالث الذي ذكره الترمذي شاهدا في هذا الباب، فقد أخرجه البزار في مسنده، والروياني في مسنده، والشاشي أيضا في مسنده، والطحاوي في شرح معاني الآثار، والطبراني في معجمه الكبير، وابن عدي في كتاب الكامل، وكذلك ابن حبان في كتاب المجروحين، وأبو الشيخ في كتاب الأقران، وابن الأعرابي في معجمه، كلهم رووا هذا الحديث من طريق أيوب ابن سيار عن محمد ابن المنكدر عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عن بلال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، وهذا بنفس لفظ حديث رافع بن خديج. لكن هذا الحديث تفرد به أيوب بن سيار هذا، وهو الزهري المدني، وهو متروك على أقل أحواله، بل قال أبو داود السجستاني كان من الكذابين. يقول الترمذي حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح، وهو كذلك، يعني فالحديث صحيح إن شاء الله. يقول الترمذي: وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الإسفار بصلاة الفجر. وبه يقول سفيان الثوري وقال الشافعي وأحمد وإسحاق: معنى الإسفار أن يضح الفجر فلا يشك فيه، ولم يروا أن معنى الإسفار تأخير الصلاة. وهذا أحد التأويلات التي ذهب إليها بعض الأئمة في فقه هذه المسألة. فهذه الأحاديث تتعلق بمسألة التغليس والإسفار في صلاة الفجر، هل الأفضل التغليس بها في أول وقتها أو الأفضل الإسفار، على قولين لأهل العلم. فهناك من يقول التغليس أفضل، وهذا مروي عن أبي بكر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبي موسى وابن عمر وابن الزبير وأنس وأبي هريرة ومعاوية رضي الله تعالى عنهم، ومروي أيضا عن عمر بن عبد العزيز. وبه يقول الليث بن سعد والأوزاعي والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد في إحدى الروايتين، وإسحاق بن راهوية وأبو ثور وداود الظاهري. وقد ذكرت بعض الصحابة الذين روي عنهم القول الثاني، وهو الإسفار أفضل، فهذا مروي عن عثمان وعلي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وقد أفاض أبو نعيم الفضل بن دكين رحمه الله في كتابه في الصلاة في ذكر كثير من هذه الآثار، وكذلك أيضا عبد الرزاق في مصنفه في ذكر هذه الآثار التي جاءت عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم من يرى هذا الرأي ومنهم من يرى هذا الرأي. ومما أخرجه أبو نعيم بسند صحيح وكذلك أيضا عبد الرزاق أن علي رضي الله تعالى عنه كان يقول لمؤذنه وهو ابن التياح: أسفر أسفر بالفجر. وكذلك أيضا أخرج أبو نعيم وعبد الرزاق بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه كان يسفر بصلاة الغداء. وممن كان يرى الإسفار بها الربيع بن خثيم وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وطاووس من التابعين، وفقهاء أهل الكوفة مثل سفيان الثوري والحسن بن حي وأبي حنيفة وأصحابه. وقد روى أبو نعيم في كتاب الصلاة بإسناد رجاله ثقات، إلا أن فيه عنعنة حبيب بن أبي ثابت وهو موصوف بالتدليس، وحبيب يرويه عن نافع بن جبير بن مطعم أنه قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما: صل الفجر إذا نور النور. فهذا لو صح فإنه يدل على أن عمر وأبا موسى رضي الله تعالى عنهما أيضا ممن يريان الإسفار. حجة من يرى الإسفار حديث رافع بن خديج الذي مر معنا، وقد أجاب عنه من يرى أن التغليس أفضل بأجوبة. من هذه الأجوبة أن هناك من ضعفه، وحجتهم أن مداره على عاصم بن عمر بن قتادة وأنه ليس بالقوي، وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى، وكذلك بعض فقهاء الحنابلة كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب. والحقيقة أن هذا ليس بقادح، فعاصم بن عمر بن قتادة ثقة من الثقات، ثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما، وحديثه مخرج في الصحيحين. كذلك أيضا مما أعل بعضهم هذا الحديث به أنهم أعلوه بالاختلاف الواقع في رواية زيد بن أسلم، وهذا الاختلاف قد ذكره النسائي في سننه، وذكره أيضا الدارقطني في كتاب العلل، وذكره كذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري. والدارقطني رحمه الله صوب رواية من رواه عن زيد عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود عن رافع، وهي رواية شعبة، ولكن بعضهم يقدح فيها بأن شعبة يرويه عن داود الجزري هذا، وبعضهم يرى أنه مجهول، ولكن عرف عن شعبة أنه لا يروي إلا عن ثقة، فرواية شعبة عن هذا الراوي تعد توثيقا له. وهذا الترجيح من الدارقطني هو الذي يوافق رواية محمد بن إسحاق ومحمد بن عجلان التي تقدمت معنا. ليتبين بهذا أن من يعل حديث رافع بن خديج فكلامه ليس بالمتين، والصواب أن الحديث صحيح من حيث الأصحية، لكن ذهب بعضهم إلى عدم تعليله وإنما ذهبوا إلى تأويله، فتأوله بعضهم بأن المراد بالإسفار أن يتبين الفجر ويتضح مثل ما ذكره الترمذي عن الشافعي وغيره، فهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. والشافعي رحمه الله ذكر أيضا أنه يحتمل أن بعض الصحابة كان يصلي قبل الفجر الثاني فأمر بالتأخير إلى تبين الفجر وتيقنه، يعني هذا مما زاده الشافعي على غيره، فيقول إن هذا محمول على أن بعض الصحابة كان يصلي بعد طلوع الفجر الأول وقبل طلوع الفجر الثاني، والفجر الأول هو ماذا؟ الذي يخرج كذنب السرحان، وأما الفجر الثاني وهو الصحيح فهو الذي يستطير في الأفق. فالشافعي رحمه الله حمله على هذا أن بعض الصحابة كان يصلي بعد طلوع الفجر الأول فنهوا عن الصلاة حتى يطلع الفجر الثاني، وأجاب من يرى عكس ذلك بجواب وجيه، فقالوا إن قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث أعظم للأجر دليل على أن في ترك الإسفار أجرا لكنه أقل، ولو كانت الصلاة قبل وقتها، يعني لو كان بعض الصحابة يصلي الصلاة قبل وقتها لما كان فيها هذا الأجر، بل لا تعد صلاة، اللهم إلا أن تكون صلاة نافلة لكنها لا تكون صلاة مكتوبة. وهذا التوجيه في الحقيقة جيد، ولذلك فالأولى أن يقال ما مر ذكره عن أن المراد التريث حتى يتضح الفجر، أو يكون التوجيه الآخر، فهناك من تأوله بأن المراد بالإسفار باستدامته في الصلاة، يعني أن يكون الإسفار بسبب إطالة الصلاة وليس المقصود بالدخول فيها، يعني لا ينتظر بالصلاة حتى يظهر النور ثم يبدأ بالصلاة، لا، وإنما المقصود أن يدخل في الصلاة بغلس، يبدأ في الصلاة في حال الغلس ويطيلها، فإذا أطالها فإنه يخرج منها وقد أسفر الوقت. فهذا هو الذي حمله عليه بعض أهل العلم، ومنهم عطاء بن أبي رباح، وقد قال به بعض الحنابلة أيضا كالقاضي أبي يعلى وغيره. واستدل له بحديث أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه المتقدم معنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه، يقول ويقرأ فيها بالستين إلى المئة، فما دام أنه ينتظر حتى أو ينصرف من الصلاة حتى حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ فيها بالستين إلى المئة، فهذا دليل على أنه ابتدأ الصلاة بغلس، لأنه لو حسبت أو لو حسب الوقت الذي يستغرق وتستغرقه قراءة
60 إلى 100 آية، فإنه لا شك أن بداية الصلاة كانت في حال الغلس. لماذا؟ لأنه إذا انصرف من الصلاة يكون الرجل يعرف جليسه، فهذا دليل على أنه بداية ظهور النور، والأمر واضح إن شاء الله تعالى بهذا الدليل. لكن هذا لم يرتضه كثير ممن يرون التغليس، وليس الذين يرون الإسفار، بل الذين يرون التغليس قالوا هذا ليس بصحيح، ومنهم الإمام الشافعي والبيهقي وابن عبد البر، قالوا إن أكثر الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة بغلس ويخرج منها بغلس، ومن ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هذا الذي تعددت طرقه، وهو من أصح الصحيح، وهو أصح ما في الباب كما رأينا، ومخرج في الصحيحين باللفظ الذي تقدم معنا. هناك من قال بل هناك ناسخ ومنسوخ، وهما فريقان، فمنهم من رأى أن التغليس منسوخ، ومنهم من رأى أن الإسفار منسوخ، والحقيقة أن هذين القولين ينبغي أن يتساقط. فالقول بالنسخ لا بد له من دليل، ولكن بعض الذين رأوا أن الإسفار منسوخ استدلوا بدليل يرويه أبو داود في سننه وغيره من حديث أسامة بن زيد الليثي عن الزهري عن عروة عن بشير بن أبي مسعود عن أبيه أبي مسعود وهو عقبة بن عمرو الأنصاري. الحديث بطوله في المواقيت، وأظن أن الإشارة إليه تقدمت في بداية كتاب الصلاة، لكن في آخر هذا الحديث قال، وهو في مجيء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وصلى الصبح مرة بغلس ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس، يعني ثم كانت صلاته يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك التغليس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. هذا بلا شك أنه لو صح فهو دليل قوي على النسخ، ولكن هذا الحديث مما أنكر على أسامة بن زيد، والصواب فيه أن الزهري يرويه مرسلا والحديث ليس بمتصل. الذي يترجح من هذا كله أن أقرب الأقوال أن يكون يبتدئ الصلاة بغلس ويطيلها أحيانا فيكون الانصراف من الصلاة في حال الإسفار، وربما صلى صلى الله عليه وسلم أحيانا ولم يطل القراءة فيخرج والغلس لا يزال موجودا، وعليه يحمل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أي أن حديث عائشة صحيح وحديث رافع بن خديج صحيح، فهذا يحمل على حال وهذا يحمل على حال، وينبغي أن يكون الأئمة ممن ينوع في صلاة الصبح فلا يجعلوا التغليس دائما، وإنما ينبغي أن يسفروا أحيانا. وأما من يذهب إلى الإسفار دوما كالحنفية فهذا بخلاف الأدلة الأقوى والأصح، فينبغي أن ينوعوا حتى يكونوا قد عملوا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وهذا في الحقيقة يعمل به حتى عندنا هنا في المملكة، أنا ذهبت إلى الأحساء وجئت لأصلي في المسجد وتعجبت، قلت يعني الناس لا يريدون أن يصلوا الصبح أو ماذا، يعني ما جاء أحد في المسجد وكان قد أذن من فترة، فما علمت بأنهم يؤخرون الصبح هذا التأخير الشديد. فهذا يعمل به في بعض مساجد الأحساء، وربما لم يكن الإمام حنفيا، ولكن أثر فيهم وجود بعض المساجد التي أئمتها من الحنفية، وهذا يناسب بعض الذين يتأخرون في القيام لصلاة الفجر، فصار بعضهم يؤخر الصلاة ليس كتأخير الحنفية، ولكن فيه تأخير في الحقيقة أيضا أكثر مما يوجد عندنا في الرياض أو يوجد في باقي مناطق المملكة. هذا ما يتعلق بفقه هذه المسألة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا.